الوراق يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع.
رسالة أحمد بن فضلان في وصف رحلته إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة والباشغرد وغيرهم مع اختلاف مذاهبهم وأخبار ملوكهم وأحوالهم. أحمد بن فضلان رحالة عربي تميز ببراعة قلمه وحسن بيانه وجودة عباراته وشدة أسره وعظيم إيجازه في التعبير ودقته في اللفظ، مما يجعله أقرب إلى الأدباء. وقد كان شديد الإيمان بالله، عظيم التمسك بدينه وأخلاقه وتقواه، برغم الأخطار التي واجهته والدسائس التي تربصت به والمشقة الطويلة التي عاناها. أما رسالته من حيث المنهج فهي أشبه بالقصة، تتماسك حلقاتها وأحداثها كرواية متشابكة، متصل أولها بآخرها. بداية الرحلة. المكان بغداد. الزمان 21 من حزيران عام 921 ميلادية. الوصول إلى نهر الفولغا في 11 من أيار عام 922 ميلادية. ملك الصقالبة يطلب من يفقهه في الدين ويعرفه شرائع الإسلام. يقول أحمد بن فضلان:
بسم الله الرحمن الرحيم. لما وصل كتاب ألمش ابن يلطوار ملك الصقالبة إلى أمير المؤمنين المقتدر يسأله فيه البعثة إليه ممن يفقهه في الدين ويعرفه شرائع الإسلام ويبني له مسجدا وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة له في بلده وجميع مملكته، ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له، فأجيب إلى ما سأل من ذلك. وكان السفير له نذير الحرمي، فندبت أنا لقراءة الكتاب عليه وتسليم ما أهدي إليه والإشراف على الفقهاء والمعلمين، وسبب له بالمال المحمول إليه لبناء ما ذكرناه وللجراية على الفقهاء والمعلمين على الضيعة المعروفة في أرض خوارزم من ضياع بن الفرات. وكان الرسول إلى المقتدر من صاحب الصقالبة رجل يقال له عبد الله بن بشت الخزري، والرسول من جهة السلطان سوسن الرسي مولى نذير الحرمي وتكين التركي وبارس الصقلبي، وأنا معهم على ما ذكرت. فسلمت إليه الهدايا له ولامرأته ولأولاده وإخوته وقواده وأدوية كان قد كتب إلى نذير يطلبها.
العجم والأتراك. الجرجانية وأحمد بن فضلان.
فرحلنا من مدينة السلام يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من صفر سنة 939، فأقمنا بالنهروان يوما واحدا ورحلنا مجدين حتى وافينا الدسكرة فأقمنا بها 3 أيام، ثم رحلنا قاصدين لا نلوي على شيء حتى صرنا إلى حلوان فأقمنا بها 2 يوم، وسرنا منها إلى قرمسين فأقمنا بها 2 يوم، ثم رحلنا فسرنا حتى وصلنا إلى همذان فأقمنا بها 3 أيام. ثم سرنا حتى قدمنا ساوة، فأقمنا بها يومين، ومنها إلى الري، فأقمنا بها 11 يوما ننتظر أحمد بن علي أخا صعلوك، لأنه كان بخوار الري. ثم رحلنا إلى خوار الري فأقمنا بها 3 أيام، ثم رحلنا إلى سمنان، ثم منها إلى الدمغان، وصادفنا بها ابن قارن من قبل الداعي، فتنكرنا في القافلة وسرنا مجدين حتى قدمنا نيسابور، وقد قتل ليلى بن نعمان، فأصبنا بها حمويه ابن علي صاحب جيش خراسان. ثم رحلنا إلى سرخس، ثم منها إلى مرو أشهر مدن خراسان، ثم منها إلى قشمهان، وهي طرف مفازة آمل، فأقمنا بها 3 أيام نريح الجمال لدخول المفازة. ثم قطعنا المفازة إلى آمل، ثم عبرنا جيحون، وصرنا إلى أفرير رباط طاهر بن علي، ثم رحلنا إلى بيكند، ثم دخلنا بخارة، وصرنا إلى الجهني، وهو كاتب أمير خراسان، وهو يدعى في خراسان الشيخ العميد، فتقدم بأخذ دار لنا، وأقام لنا رجلا يقضي حوائجنا ويزيح عللنا في كل ما نريد، فأقمنا أياما. ثم استأذن لنا على نصر بن أحمد، فدخلنا إليه وهو غلام أمرد، فسلمنا عليه وأمرنا بالجلوس، فكان أول ما بدأنا به أن قال: كيف خلفتم مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وسلامته في نفسه وفتيانه وأوليائه؟ فقلنا: بخير. قال: زاده الله خيرا. ثم قرئ الكتاب عليه، فقال: وأين أحمد بن موسى؟ فقلنا: خلفناه بمدينة السلام ليخرج خلفنا 5 أيام. فقال: سمعا وطاعة لما أمر به مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه. واتصل الخبر بالفضل بن موسى النصراني وكيل بن الفرات، فأعمل الحيلة في أمر أحمد بن موسى، وكتب إلى عمال المعاون بطريق خراسان من جند سرخس إلى بيكند أن اذكوا العيون على أحمد بن موسى الخوارزمي في الخانات والمراصد، وهو رجل من صفته ونعته، فمن ظفر به فليعتقله إلى أن يرد عليه كتابنا بالمسألة. فأخذ بمرو واعتقل. وأقمنا نحن ببخارة 28 يوما، وقد كان الفضل بن موسى أيضا واطأ عبد الله ابن باشتو وغيره من أصحابنا، يقولون: إن أقمنا هجم الشتاء وفاتنا الدخول، وأحمد بن موسى إذا وفانا لحق بنا. ورأيت الدراهم ببخارة ألوانا شتى، منها دراهم يقال لها الغطريفية، يؤخذ منها عدد بلا وزن، 100 منها بدرهم فضة، وإذا شروطهم في مهور نسائهم: تزوج فلان ابن فلان فلانة بنت فلان على كذا وكذا 1000 درهم غطريفية. وكذلك أيضا شراء عقارهم وشراء عبيدهم، لا يذكرون غيرها من الدراهم. ولهم دراهم أخرى 40 منها بدانق، ولهم أيضا دراهم يقال لها السمرقندية، 6 منها بدانق. فلما سمعت كلام عبد الله بن باشتو وكلام غيره يحذرونني من هجوم الشتاء، رحلنا من بخارة راجعين إلى النهر، فاكترينا سفينة إلى خوارزم، والمسافة إليها من الموضع الذي اكترينا منه سفينة أكثر من 200 فرسخ، فكنا نسير بعض النهار ولا يستوي لنا سيره كله من البرد وشدته، إلى أن قدمنا خوارزم، فدخلنا على أميرها محمد ابن عراق خوارزم شاه، فأكرمنا وقربنا وأنزلنا دارا. فلما كان بعد 3 أيام أحضرنا وناظرنا في الدخول إلى بلد الترك، وقال: لا آذن لكم في ذلك، ولا يحل إلي ترككم تغررون بدمائكم. وأنا أعلم أنها حيلة أوقعها هذا الغلام، يعني تكين، لأنه كان عندنا حدادا وقد وقف على بيع الحديد ببلد الكفار، يقصد الصقالبة، وهو الذي غر نذيرا وحمله على كلام أمير المؤمنين وإيصال كتاب ملك الصقالبة إليه. والأمير الأجل، يعني أمير خراسان، كان أحق بإقامة الدعوة لأمير المؤمنين في ذلك البلد لو وجد محيصة. وقد نصحتكم، ولا بد من الكتاب إلى الأمير الأجل حتى يراجع السلطان أيده الله في المكاتبة، وتقيمون أنتم إلى وقت يعود الجواب. فانصرفنا عنه ذلك اليوم، ثم عاودناه، ولم نزل نرفق به ونداريه ونقول: هذا أمر أمير المؤمنين وهذا كتابه، فما وجه المراجعة فيه؟ حتى أذن لنا، فانحدرنا من خوارزم إلى الجرجانية، وبينها وبين خوارزم في الماء 50 فرسخة، ورأيت دراهم خوارزم مزيفة، ويسمون الدرهم طازجة، ووزنه 4 دوانيق ونصف، والصيرفي منهم يبيع الكعاب والدوامات والدراهم، وهم أوحش الناس كلاما وطبعا، كلامهم أشبه شيء بصياح الزرازير، وبها قرية أهلها يقال لهم الكردلية، كلامهم أشبه شيء بنقيق الضفادع، وهم يتبرؤون من أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في دبر كل صلاة. فأقمنا بالجرجانية أياما، وجمد نهر جيحون من أوله إلى آخره، وكان سمك الجمود فيه 17 شبرا، وكانت الخيل والبغال والحمير تجتاز علي كما تجتاز على الطرق، وهو ثابت لا يتخلخل. فأقام على ذلك 3 أشهر، فرأينا بلدا ما ظننا إلا أن بابا من الزمهرير قد فتح علينا منه، ولا يسقط فيه الثلج إلا ومعه ريح عاصف شديدة. وإذا أتحف الرجل من أهله صاحبة وأراد بره، قال له: تعال إلي حتى نتحدث، فإن عندي نارا طيبة. هذا إذا بالغ في بره وصلته، إلا أن الله تعالى قد لطف بهم في الحطب وأرخصه عليهم حمل عجلة من الحطب بدرهمين من دراهمهم، تكون زهاء 3000 رطل. ورسم سؤالهم ألا يقف السائل على الباب، بل يدخل إلى دار الواحد منهم فيقعد ساعة عند ناره يصطلي، ثم يقول: الخبز. فإن أعطوه شيئا أخذ، وإلا خرج.
ونواصل الرحلة في رسالة الرحالة العربي المسلم أحمد بن فضلان.
وتطاول مقامنا بالجرجانية، وذاك أن أقمنا بها أياما من رجب شعبان وشهر رمضان وشوال، وكان طول مقامنا من جهة البرد وشدته. ولقد بلغني أن رجلين ساقا 12 جملا ليحملا عليها حطبا من بعض الغياض، فنسي أن يأخذ معهما قداحة وحراقة، وأنهما باتا بغير نار، فأصبح والجمال موتا من شدة البرد. ولقد رأيت لهواء بردها بأن السوق بها والشوارع لا تخلو حتى يطوف الإنسان أكثر الشوارع والأسواق، فلا يجد أحدا ولا يستقبله إنسان. ولقد كنت أخرج من الحمام، فإذا دخلت إلى البيت نظرت إلى لحيتي وهي قطعة واحدة من الثلج، حتى كنت أدنيها إلى النار. ولقد كنت أنام في بيت من داخل بيت وفيه قبة لبود تركية، وأنا مدثر بالأكسية والفرة، فربما التصق خدي على المخدة. ولقد رأيت الجباب بها تكسي العباءات من جلود الغنم لئلا تتشقق وتنكسر، فلا يغني ذلك شيئا. ولقد رأيت الأرض تنشق فيها أودية عظام لشدة البرد، وأن الشجرة العظيمة العادية لتنثلق بنصفين لذلك. فلما انتصف شوال من سنة 939 أخذ الزمان في التغير، وانحل نهر جيحون، وأخذنا نحن فيما نحتاج إليه من آلة السفر، واشترينا الجمال التركية، واستعملنا المراكب من جلود الجمال لعبور الأنهار التي نحتاج أن نعبرها في بلد الترك، وتزودنا بالخبز والأرز واللحم المجفف لثلاثة أشهر. وأمرنا من كنا نأنس به من أهل البلد بالاستظهار في الثياب والاستكثار منها، وهولوا علينا الأمر وعظموا القصة. فلما شاهدنا ذلك كان أضعاف ما وصف لنا، فكان كل رجل منا عليه معطف قصير، فوقه قفطان، فوقه لبادة وبرنس يغطي الرأس مع الوجه، لا تبدو منه إلا عيناه، وسراويل غير بطانة، وآخر مبطن، وحذاء، وخف من جلد الخيل، وفوق الخف خف آخر. فكان الواحد منا إذا ركب الجمل لم يقدر أن يتحرك لما عليه من الثياب. وتأخر عنا الفقيه والمعلم والغلمان الذين خرجوا معنا من مدينة السلام فزعا من الدخول إلى ذلك البلد، وسرنا أنا والرسول وسلف له والغلامان تكين وبارس. فلما كان في اليوم الذي عزمنا فيه على المسير قلت لهم: يا قوم، معكم غلام الملك، وقد وقف على أمركم كله، ومعكم كتب السلطان، ولا أشك أن فيها ذكر توجيه 4000 دينار له، وتصيرون إلى ملك أعجمي فيطالبكم بذلك. فقالوا: لا تخش من هذا، فإنه غير مطالب لنا. فحذرتهم وقلت: أنا أعلم أنه يطالبكم، فلم يقبلوا. واستقام أمر القافلة، واكترينا دليلا من أهل الجرجانية، ثم توكلنا على الله عز وجل وفوضنا أمرنا إليه، ورحلنا من الجرجانية يوم الاثنين لليلتين خلت من ذي القعدة سنة 939. فنزلنا رباطا يقال له زمجان، وهو بباب الترك، ثم رحلنا من الغد فنزلنا منزلا، وجاءنا الثلج حتى مشت الجمال إلى ركبها فيه، فأقمنا بهذا المنزل يومين. ثم أوغلنا في بلد الترك لا نلوي على شيء ولا يلقانا أحد، في برية قفر بغير جبل، فسرنا فيها 10 أيام. ولقد لقينا من الضر والجهد والبرد الشديد وتواصل الثلوج الذي كان برد خوارزم عنده مثل أيام الصيف، ونسينا كل ما مر بنا، وأشرفنا على تلف الأنفس. ولقد أصابنا في بعض الأيام برد شديد، وكان تكين يسايرني وإلى جانبه رجل من الأتراك يكلمه بالتركية، فضحك تكين وقال: إن هذا التركي يقول لك: أي شيء يريد ربنا منا؟ هو ذا يقتلنا من البرد، ولو علمنا ما يريد لرفعناه إليه. فقلت له: قل له يريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله. فضحك وقال: لو علمنا لفعلنا. ثم صرنا بعد ذلك إلى موضع فيه من الحطب شيء عظيم، فنزلناه، وأوقدت القافلة واصطلوا ونزعوا ثيابهم وجففوها، ثم رحلنا. فما زلنا نسير في كل ليلة من نصف الليل إلى وقت العصر أو إلى الظهر بأشد سير يكون وأعظمه، ثم ننزل. فلما سرنا 15 ليلة وصلنا إلى جبل عظيم كثير الحجارة، وفيه عيون تنجرف عبره، وبالحفرة يستقر الماء. فلما قطعناه أفضينا إلى قبيلة من الأتراك يعرفون بالغزية، وإذا هم بادية لهم بيوت شعر يحلون ويرتحلون، ترى منهم الأبيات في مكان ومثلها في مكان آخر على عمل البادية وتنقلهم، وإذا هم في شقاء وهم مع ذلك كالحمير الضال، لا يدينون لله بدين ولا يرجعون إلى عقل ولا يعبدون شيئا، بل يسمون كبراءهم أربابا. فإذا استشار أحدهم رئيسه في شيء قال له: يا ربي إيش أعمل في كذا وكذا؟ ويقول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم، غير أنهم متى اتفقوا على شيء وعزموا عليه جاء أرذلهم وأخسهم فنقض ما قد أجمعوا عليه. وسمعتهم يقولون: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تقربا بهذا القول إلى من يجتاز بهم من المسلمين لا اعتقادا لذلك. وإذا ظلم أحد منهم أو جرى عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء وقال بالتركية: الله الواحد، ولا يستنجون من غائط ولا بول، ولا يغتسلون من جنابة ولا غير ذلك، وليس بينهم وبين الماء عمل خاصة في الشتاء، ولا يستتر نساؤهم من رجالهم ولا من غيرهم، وكذلك لا تستر المرأة شيئا من بدنها عن أحد من الناس. ولقد نزلنا يوما على رجل منهم فجلسنا وامرأة الرجل معنا، فبينا هي تحدثنا إذ كشفت فرجها وحكت ونحن ننظر إليها، فسترنا وجوهنا وقلنا: استغفر الله. فضحك زوجها وقال للترجمان: قل لهم تكشفه بحضرتكم فترونه وتصونه، فلا يوصل إليه، هو خير من أن تغطيه وتمكن منه. وليس يعرفون الزنا، ومن ظهروا منه على شيء من فعله شقوه نصفين، وذلك أنهم يجمعون بين أغصان شجرتين ثم يشدونه بالأغصان ويرسلون الشجرتين فينشق الذي شد إليهما. وقال بعضهم: وسمعني أقرأ قرآنا فاستحسن القرآن وأقبل يقول للترجمان: قل له لا تسكت. وقال لي هذا الرجل يوما على لسان الترجمان: قل لهذا العربي: ألربنا عز وجل امرأة؟ فاستعظمت ذلك وسبحت الله عز وجل واستغفرته، فسبح واستغفر كما فعلت. وكذلك رسم التركي، كلما سمع المسلم يسبح ويهلل قال مثله. ورسوم تزويجهم، وهو أن يخطب الواحد منهم إلى الآخر بعض حرمه، إما ابنته أو أخته أو بعض من يملك أمره، على كذا وكذا ثوب خوارزمي، فإذا وافقه حملها إليه، وربما كان المهر جمالا أو دواب أو غير ذلك. وليس يصل الواحد إلى امرأته حتى يوفي الصداق الذي قد وافق وليها عليه، فإذا وافاه إياه جاء غير محتشم حتى يدخل إلى المنزل الذي هي فيه فيأخذها بحضرة أبيها وأمها وإخوتها، فلا يمنعونه من ذلك. وإذا مات الرجل وله زوجة وأولاد، تزوج الأكبر من ولده بامرأته إذا لم تكن أمه، ولا يقدر أحد من التجار ولا غيرهم أن يغتسل من جنابة بحضرتهم إلا ليلا من حيث لا يرونه، وذلك أنهم يغضبون ويقولون: هذا يريد أن يسحرنا لأنه قد تفرس في الماء، ويغرمونه مالا. ولا يقدر أحد من المسلمين أن يجتاز ببلدهم حتى يجعل له منهم صديقا ينزل عليه ويحمل له من بلد الإسلام ثوبا ولامرأته لباسا من الحرير وشيئا من فلفل وزبيب وجوز، فإذا قدم على صديقه ضرب له قبة وحمل إليه من الغنم على قدره حتى يتولى المسلم ذبحها، لأن الترك لا يذبحون، وإنما يضرب الواحد منهم رأس الشاة حتى تموت. وإذا أراد الرجل منهم الرحيل وقد قام عليه شيء من جماله ودوابه أو احتاج إلى مال، ترك ما قد قام عليه عند صديقه التركي، وأخذ من جماله ودوابه وماله حاجته ورحل. فإذا عاد من الوجه الذي يقصده قضاه ماله ورد إليه جماله ودوابه. وكذلك لو مر بالتركي إنسان لا يعرفه ثم قال: أنا ضيفك وأنا أريد من جمالك ودوابك ودراهمك، دفع إليه ما يريد. فإن مات هذا الإنسان وعادت القافلة لقياهم التركي وقال: أين ضيفي؟ فإن قالوا: مات، حط القافلة ثم جاء إلى أنبل تاجر يراه فيهم، فحل متاعه وهو ينظر، فأخذ من دراهمه مثل ما له عند ذلك الإنسان بغير زيادة حبة. وكذلك يأخذ من دوابه وجماله وقال: ذلك ابن عمك وأنت أحق من غرم عنه. وإن فر فعل أيضا ذلك الفعل وقال له: ذلك مسلم مثلك، خذ أنت منه. وإن لم يوافق المسلم ضيفه في الجادة سأل عن بلاده أين هو، فإذا أرشد إليه صار في طلبه مسيرة أيام حتى يصير إليه ويرفع ماله عنده، وكذلك ما يهديه له. وهذه أيضا سبيل التركي، إذا دخل الجرجانية سأل عن ضيفه فنزل عليه حتى يرتحل. ومتى مات التركي عند صديقه المسلم واجتازت القافلة وفيها صديقه قتلوه وقالوا: أنت قتلته بحبسك إياه، ولو لم تحبسه لما مات. وكذلك إن سقاه نبيذا فتردى من حائط قتلوه به، فإن لم يكن في القافلة عمدوا إلى أجل من فيها فقتلوه. أول من لقينا من ملوكهم ورؤسائهم ينال الصغير، وقد كان أسلم فقيل له: إن أسلمت لم ترأسنا، فرجع عن إسلامه. فلما وصلنا إلى الموضع الذي هو فيه قال: لا أترككم تهربون الآن، لأن هذا شيء ما سمعنا به قط ولا ظننا أنه يكون. فرفقنا به إلى أن رضي بلباس جرجاني يساوي 10 دراهم، وكذلك أقراص خبز وكف زبيب. فلما دفعنا هذا إليه سجد لنا، وهذا رسمهم، إذا أكرم الرجل الرجل سجد له. وقال: لولا أن بيوتي نائية عن الطريق لحملت إليكم غنما وبرا. وانصرف عنا وارتحلنا.